بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: وحدثنا مجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله، فسبه وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: وحدثني يعقوب الدورقي قال: حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة. واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو المحيا حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة. قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم. فدل هذا على أن رمي الجمرة الكبرى له موضع، وهذا الموضع هو الذي نقله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرميها من بطن الوادي، وذلك بأن يجعل مسجد الخيف عن يمينه ويجعل مكة عن يساره، ثم يرمي فيرميها من جهة واحدة. وهذا الرمي من هذا الموضع سنة وليس بواجب، بل الواجب أن يقع الرمي في الحفرة، أن يقع الرمي في الحفرة، وسواء رميت من هذه الجهة أو تلك فالرمي مجزئ. لكن الصحابة رضوان الله عليهم إنما يتناقشون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي رسول الله. فهدي رسول الله في الرمي، من أين رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى من هذه الجهة، ولكل رمية أو لكل جمرة محل رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الجمرات ثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. أما الصغرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من جهة اليمين وتقدم، وجعل الخيف عن يساره والكعبة عن يمينه ثم تقدم جهة اليمين، والوسطى رمى من جهة الشمال فجعل الخيف عن يمينه ومكة عن يساره ثم رمى وتقدم جهة الشمال فدعا. والكبرى كذلك لأنها ستكون من الجهة الأيسر. يعني مثلا لو افترضنا هذه الجمرة الصغرى وأنا جاي كده، ده مسجد الخيف ودي مكة، هذه مكة وهذه مسجد الخيف، وسابة الجمرة الصغرى الآن. أول جمرة توجه النبي كذا مسجد الخيف، لأنه أتى مسجد الخيف توجه إليه فرماه من هذه الجهة اللي هي اليمين متجها إليها، فجعل الخيف عن يساره ومكة عن يمينه ورمى، ثم تقدم هنا وقف ودعا. طيب، وبعدين جاء إلى الجمرة الوسطى، لما أتاها أتى من هذه الجهة، من هذه الجهة وتوجه إلى هذه الجهة، فكانت مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن شماله، ثم تقدم يسارا فدعا، ثم أخذ نفس المسار إلى الكبرى فرماها من هذه الجهة، جعل الخيف عن يمينه أيضا ومكة عن يساره، ورمى ومضى ولم يدعو. هذا صفة رمي الجمار، صفة رمي الجمار. إذن هذه الصغرى ترمى من أي جهة؟ من جهة اليمين ويتقدم يقفون. طيب، والوسطى من جهة الشمال وتقدم يقفون. هنا دعاء في الأولى وهنا دعاء في الثانية، ثم تقدم إلى الكبرى فرماه من نفس جهة الوسطى ومضى النبي صلى الله عليه وسلم من غير دعاء. لو أنك للزحام أتيت من هنا في الصغرى، أتيت من هنا في الوسطى، أتيت من هنا في الكبرى، المهم أن تسقط الجمرة في الحفرة، فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلني لا أحج بعد حجتي هذه. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا.
يا سلام، سبحان الله، جميلة هذه في الحج، ومعروف أن وصايا الحج وصايا إيه خاصة، خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الحصين تقول هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا. فقال قولا كثيرا يعني إيه؟ يعني تكلم كلاما كثيرا. ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود. والعبد المجدع كما قلنا ما يكون حال الاختيار، سواء قلنا بالإمامة العظمى أو بالإمامة الفرعية أو بأي لون من ألوان الولاية، فإن العبد لا يكون وليا، ولهذا لا فرق أن تكون إمام عام أو تقول إمام من جهة الإمام العام ولي من جهة الإمام العام، لا يكون وليا عموما العبد. ومجدع دليل على عدم سلامة حواسه من جهة مجدع الأنف، فطالما أن مع عقله مثلا والأدوات التي بها يصلح حكمه، فلو كان مجدع الأنف كان كذا فإن ذلك لا يضر. فقال عبد المجدع أسود، تأكيد على أنه عبد، وهذا لا يكون كما قلنا إلا عند الاضطرار. مع ذلك ومع ذلك مع مخالفة الشروط التي تكون في الإمامة وهي الحرية، إلا أنه مع ذلك تسمع له وتطيع. يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له أطيعوا. طب لو قال إذا ما قادنا بكتاب الله فكيف نسمع له ونطيع؟ فما معنى يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا؟ إنه يتكلم هنا عندنا الجواب بس ودينا إيه نأخره بعد النواسي. طيب اقرأ شيخ عبد الغني. سمعته يقول
قولها سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة، والجدع أو الجدع القطع من أصل العضو، ومقصوده التنبيه على نهاية خستته.
يعني عبد وعبد معيب، أصلا العبد اللي يكون عند الاختيار فضلا أن يكون عبدا معيبا كمان، أن يكون عبدا معيبا.
ومقصوده التنبيه على نهاية خستته، فإن العبد خسيس في العادة، ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر.
يعني ممكن يكون عبد مثلا يعني عبد إيه أبيضاني كده أمريكي ولا بتاع، يعني يكون لا ده عبد وأسود ومجدع كمان. نعم.
وفي الحديث الآخر كأن رأسه زبيبة. ومن هذه الصفات ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة.
تمام.
والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى.
قال العلماء
معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى، أي على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا.
طب فائدة هذا التفسير إيه؟ ده يسوي إيه مطابقة ها؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الأبران. يبقى إذن هو يقول هنا، وهو طبعا هذا تفسير أصلا قاضي، يقول معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تبارك وتعالى على أي حال، أي ما دام وصف الإسلام قائما عليهم ويتركون العبادات للناس من صلاة من صيام من زكاة من حج من وزارات تأمر بالمعروف ونهي عن منكر من كذا من كذا من كذا، ما دام وصف الإسلام لاحقا بهم فهذا يساوي إلا أن ترى كفرا بواحا. والدليل على ذلك أيضا من السنة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ولا شك أن ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضارك أخذ مالك. فسماه أميرا مع كونه يهدي بغير هدى ويستن بغير سنته. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولقد طار التكفيرون بهذا الحديث وظنوا أن هذا الحديث والحاذ الحديث فقط حجة في الباب، على أنه طالما أنه لا يقوم بتحكيم الشريعة في بعض الأمور كالحدود وغير ذلك، طالما أنه لا يقوم بتطبيق الشريعة في هذا فإنه لا يكون وليا للأمر، وبالتالي فإنه يقاتل ويخرج عليه وغير ذلك. نقول إذا حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به فحينئذ يساوي حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحد. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله على وجه لا يكفر به فحينئذ يبقى أميرا لقوله صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنة، يكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يكون بعد أئمة هلكة أمة على أيديهم، يكون بعد أئمة يكون وهكذا من جميع الأوصاف التي قالها النبي في الأئمة، وهي أوصاف خارجة عن الكتاب والسنة ليس فيها قيادة بالكتاب والسنة، ومع ذلك قال فاسمعوا وأطيعوا، دليل على أن مراد النبي هنا يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، أي إذا أمركم بكتاب الله أو بسنة رسول الله فاسمعوا وأطيعوا، وإذا ما أمركم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله فلا سمع له ولا طاعة مع عدم نزع اليد من الطاعة. أما متى تنزع اليد من الطاعة؟ إذا رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه من الله إيه برهان. ولهذا لو قال لا 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 لا, لا. كل الكلام ده شاخد بيه, أقول له مش شاخد بكلامي ولا بكلام النبي الذي يقول سيكون بعد المدن يهدون بغير هداي. أليس وصفك لهذا الحاكم إمام يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي؟ معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان ينس. لا لا يا شيخ, ده أهلك الأمة. أليس النبي وصف تكون هلكة أمتي على يدي وغالبة من قريش؟ يا شيخ ده احنا الصلاة يخرجون عن وقته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يا شيخ دول ما بيصلوش أصلا, اطلعت معهم صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء؟ لا ده أنا على قول من يقول إذا ترك صلاة واحدة. يعني الحاكم بس ولا ده قولك في كل الأمة؟ لا قول في كل الأمة. طب احنا عندنا كفر بقى واحد عندنا فيه من الله برهان, ما فيش فيه خلاف. كم من العلماء الذي قال بس كفر صلاة واحدة, والجماهير ماذا قال؟ يبقى هذا حتى ولو حكمت أنت بكفرك فاحتفظ بذلك لنفسك إن كنت تتدين بهذا. أما الكفر الذي يخرج يوجب الخروج عليه فلابد أن يكون الكفر بواح الذي عندنا فيه من الله برهان لا نختلف فيه. قال ابن حجر قطعي الدلالة وقطعي الثبوت, فلا مجال لك أيها التكفيري في شيء من هذا. تمام. أيوة كم.
فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودون بكتاب الله تعالى. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا. بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعذوا وذكروا. فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين. أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه, لا أن الخليفة يكون عبدا.
طيب وهل النواب ليس بالشرط أن يكونوا أحرارا؟ نفس الشرط أصلا أن يكونوا أحرارا. إذا كان ولي الزواج ما يكون عبدا. نعم.
والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجد شق العصا عليه, والله أعلم.
نعم واضح يا أخواني. أصل الحاكم يا شيخ لا بد أن يسوس الدنيا بالدين ولا بد أن يجمع كذا ولا بد أن يفعل كذا ولا بد أن يكون صالحا وأصلح الناس وأعلم الناس وأدين الناس وأتقى الناس. لو جاء على خلاف هذا الشرط فإن النبي قال وأكد ومعلوم في السياق العربي لماذا يذكر النبي ولو كان عبد, ما كان يقول ولو كان عبدا وخلاص, لكن عبد وحبشي ومجدع وأسود وكأن رأسه زبيبة. يعني كل هذا إيه؟ كل هذا ماذا يريد منه النبي؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولو حصل ذلك بالأوصاف القاطعة للشك في هذا العبد, فقد تقول هذا عبد أبيض, هذا عبد قوي, هذا عبد حكيم, هذا عبد كذا, فتكون الإمامة في العبد الحكيم الأبيض للعبد الإيه؟ الأسود. لا ده أسود ومستواد عادي, يمكن ملبط كده ولا يمكن أمحي ولا كذا, ده أسود كأن رأسه زبيبة. عارفين حبة الزبيب؟ أظن أسود حاجة تراها, حبة الزبيب هذه, فكأن رأسه زبيبة. يعني يا أخي استحي على دمك ولا تخالف هذا. ففرق بين شرط الاختيار, انا لو اختار للمسلمين حكيما وعند ابو بكر وعمر اختار ابو بكر طبعا. الصحابه اختاروا ابو بكر ما اختاروش عمر. ابو بكر لم يجعل الراي لاحد, اختار عمر لانه يراه افضل الامه. عمر جعل خلافه في سته, تم اختيار افضل السته. ولهذا قال العلماء من قال بافضليه عثمان على علي فقد اذرى بالمهاجرين والانصار. علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لما اختارنا خيارنا بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أقول لك رتبهم كده: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لو باختياري، لو هذا باختياري. لكن أنت غلبة، وهذا نصح النصح الكامل للأمة، لأن النبي يعلم أنه سيأتي زمان في هذا التغلب. يبقى هنا النبي أشار هنا إلى إيه أخواني؟ إلى حكم التغلب، وأن الحاكم إنما يختار بالتغلب كما يختار بالنص والاختيار، أليس كذلك؟ فيختار فيثبت الإمامة بالتغلب. قال: فلو قهر عبد مسلم واستولى، طبعا شرط الإسلام، فلو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه، نفذت إيه؟ أحكامه. عشان كده عبد المقصود كان زمان أيام الحاكم من إخواني يقول إيه: يا أخي أمر عجيب، أنتم بتقرأوش، أنت ما قرأتش إن الحاكم المتغلب لو تغلب وصار له الحكم وقتل المسلمين، وقتل المسلمين، فلا تنزع اليد من الطاعة ويجب السمع له والطاعة. وبعدين لما راح الحاكم إخواني وجاء حاكم آخر، راحت القاعدة مع الحاكم الإيه إخواني، يعني كان ينبغي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون حاكما إخوانيا، فلا يجوز له سمع وطاعة ولو كفر بالله رب العالمين ولو قتل مع القاتلين، أما غيره فيجوز ذلك. يتلاعبون بالأحكام، يقول لك ابن حزم في الفصل، ابن حزم فين في الفصل؟ ألا ابن حزم، لماذا لم تذكر نص كلام ابن حزم؟ دي واحدة. الأمر الثاني، لماذا المرة دي ابن حزم في الفصل، والمرة الثانية القرطبي في المسألة 13، والمرة الثالثة النووي في صحيح مسلم لما قال المراد بكفر المعاصي؟ طب لماذا لا تأتي بالنووي بعدها بسطرين؟ النووي في صحيح مسلم يقول لك المراد بكفر المعاصي، فين؟ امتى يعني؟ امتى ويطرق بعدها بسطرين: واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. الاجماع، يطرق الاجماع ويقول لك الكفر المعاصي، الكفر في الانكار ليس في الخروج. فالنووي يفرق بين الانكار والخروج، فالانكار بالمعاصي انكر عليه بالمعاصي ان قدرت على ذلك وبالاساليب الشرعية، اما قتاله والخروج عليه. والا لو قلت المراد عند النووي بالمعاصي لتوجب الخروج، كيف يقول يخرج عليه بالمعاصي؟ وكيف يقول بعدها بسطرين، مش بصفحتين، يقول بعدها بسطرين: واما قتاله والخروج عليه فحرام اجماع المسلمين. اليس هذا يا اخواني، لو اردنا ان نمثل نضع عنوان: انظروا الى الذين يتبعون المتشابهة في هذا العصر، فتتجعل تحته محمد عبد المقصود القاهري، لان هذا من اتباع المتشابه. وطبعا بعض الاخوة معجب جدا: يا سلام ابن حزم في الفصل، يا سلام الخرطبي المسألة 13، ده الرجل ده عجن العلم، عجنه امال ايه تفرح انت بقى؟ ده محمد عبد المقصود عنده ادله ايه؟ نار. مساكين الذين لا يقرؤون الكتاب من اوله الى اخره، مساكين الذين لا يردون المتشابه الى المحكم، مساكين الذين لا ياخذون بالاصل ويوجهون اليه الفرع ايا كان القائل لهذا. وهل اصل اعظم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ زي وانا في مسجد من احد مساجد هؤلاء مرة في عمرنا، كان ايامها لسه بنقول يعني ان كذا، واخواننا يعني اللي معنا في الدرس دعونا الى هناك، وعملنا محاضرة عنده اسمها مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة. واول مرة في حياتي وانا بتكلم اشعر بانني غريب في مسجد في مساجد مصر، وهو مسجد بقاله 30 سنة اسمه مسجد التوحيد. اول مرة اشعر بغربة، بتكلم في وسط العوام، بتكلم في كذا، ولا اول مرة احس ان بموقف الشوكاني زمان لما احط وهو بيتكلم، واخد بالك، من الروافض واللي يدخل عليه ملثم واللي يمسك له السيف، واخد بالك، فاكرين رسالة الشوكاني وهو بيتكلم يبص كده يلاقي. اول مرة والله يا اخواني احس كده، لولا ان عبد الغني كان قاعد قدامي يعني الحمد لله كان مصبرني شوية، الاثنين ثلاثة اللي كانوا قدامي يعني تبعنا، والا يعني انا لا اشك. ولهذا انا خليت الكلام في الإمامة والكلام في الصحابة، عشان أنا ناوي أمسك سيد قطب وناوي أمسك الإمامة، خليك بعد العشاء، يمكن ينصرف الشيطان قبل العشاء ولا حاجة ويصلي ويمشي، فقلت خليها أتاري الشيطان قاعد. أول ما بدأت أنا في الإمامة والله يا أخواني وجدت الصف ينشق والإخوة كانت قاعدة من عند مؤخرة المسجد. لقيت اللي جاي أنا فكرت أصلا إني في فيشة كهرباء تحرق جنبي، بس أنا طبعا تمالكت يعني، أنا صراحة تمالكت نفسي وبقول برضو زي ما أنا إيه زي ما أنا بقول، بس لقيت اللي جاي كيف في لحظة كان هنا جنبي زي عبد الغني كده بالضبط وعيد لي يا شيخ واخد بالك، فألقيت له انتباها قليلا يعني واخد بالك، فقال له الخلافة في قريش، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، ولا ابن كثير يقول في الياسق؟ و فقلت انت لسه بتتكلم في الكلام ده، لسه بتتكلم ده، انا حسبتك عندك حاجة ولا بتاع، لسه بتتكلم في الكلام ده. طب دلوقتي هرد عليك دلوقتي، وأهملته ومررت في حديثي ثم رددت عليه في هذا بعد ذلك. فالشاهد يا اخواني ان هؤلاء يأخذ ياسق ما يأخذش تفسير الآيات، يأخذ عبارة الشنقيطي في الإسراء ما يأخذش تفسير الشنقيطي الآيات، يأخذ كلام إبراهيم هنا ابن إبراهيم ولا يأخذ كلام إبراهيم الكامل. هكذا كل واحد من هؤلاء نام على عبارة ونام على جملة وجعلها دينا يحكم الناس إليه. نعم.
ولو حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وخال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور.
نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خسف. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخسف بمثل حصى الخسف.
نعم.
باب بيان وقت استحباب الرمي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس.
نعم.
قال وحدثناه علي بن خشرم من قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان أن حصل جمار
فدل هذا على وقت استحباب الرامي. أما يوم الحج ويوم العيد فإنه يرمي الجمرة اللي هي الكبرى فقط ويرميها بعد طلوع الشمس، إلا ما يكون من أصحاب الأعذار الذين ينطلقون ليلا فإنهم يرمون الجمرة متى وصلوا ولو قبل طلوع الشمس، لكن السنة لمن بات بالمزدلفة وانطلق بعد صلاة الفجر وقبيل الشروق أنه يرميها بعد طلوع الشمس. طيب هذا وقت ابتدائها ووقت انتهائها إلى ولو أمسى، لأن النبي سئل يومها رميت بعدما أمسيت فقال ارمي ولا حرج. وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي يكون بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال لم يصح رميه لأنها عبادة مؤقتة. قال ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي قبل الزوال. ولو قلنا الزحام وما الزحام وكذا لقلنا بأن النبي أما في ما بدو مزدلفة رخص النبي من أجل إيه؟ من أجل الزحام وكذا رخص النبي للضعفة أن ينطلق ليلا، لكن لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يرموا قبل الزوال مع قيام ماذا؟ مع قيام المقتضي. فكما أنه لا يرخص للإنسان أن يصلي الظهر قبل وقت لعذر أو قبل العصر عذر إلا إذا كان من سفر، فكذلك إلى يعني العذر الوارد، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يتقدم الرمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم قبل الزوال. نعم.
باب بيان
هذا صح القولين يعني. نعم.
باب بيان أن حصى الجمار سبع. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل هو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
تو يعني السبع متتابعة يعني فرم سبع متتابعة فرم كذا هذا تو يعني. نعم.
باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين.
فدل ذلك على جواز التقصير وسنية الحلق لأن النبي دعا مرة أو مرتين وفي رواية ثلاثا. نعم. والحلق يكون بالموس وما عدا والحلق يكون بالموس وما عدا الموس فإنه تقصير ولو بلغ ما بلغ يعني بالمكينة مثلا على آخر درجة الصفر ولا كذا كل هذا لا كل تقصير مهما كان إذا لم يكن بالموس فالتقصير. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين.
نعم.
حدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال وللمقصرين. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا رافع عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
نعم. فدل هذا على استحباب الحلق وعلى جواز التقصير وإلى لما دعا النبي المقصرين أيضا قال الله مرحم المقصرين في الرابعة. وموضع هذا الحلق والتقصير في الحج إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة والنحر فيكون الترتيب يوم العيد هكذا رمي الجمرة النحر الحلق الطواف السعي ولو قدم بعضا على بعض فلا بأس ولو قدم بعضا على بعض فلا بأس. نعم.
باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه ثم قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفع إلى أبي طلحة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
وهذا فيه فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه، وليس أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لكن لحال النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة النفوس باب، ولإرادة النبي صلى الله عليه وسلم مصالح معينة ولتوزيع الفضل على أصحابه حتى يبرز دور كل رجل. فالنبي يقول في يوم أحد هذا يوم كله لطلحة، وهنا يعطي أبا طلحة شق رأسه خاصة والشق الآخر فإنما يوزع بين الناس الشعرة والشعرتين، وفي موضع آخر يقول القوم ابعث معنا أمينا يعلمهم ديننا فيبعث معهم أبا عبيدة، وفي موضع آخر إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وإذا كان الشيطان يسلك غير فج عمر فمن باب أولى يسلك غير فج أبي بكر رضي الله عنه. لكن النبي يظهر ذلك لأمور يتفرسها النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها، وهو الخبير بالنفوس في هذا الباب، وطارة يسأل من أحب الناس إليك يقول عائشة إلى غير ذلك. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم يعني هو عائد هي أم سلام زوجة أبي طلحة. نعم.